بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا البيت ذكر فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمدرج، وقد كتب الخطيب فيه رسالة، والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة. والمدرج عرفه الناظم رحمه الله فقال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ألفاظ الرواة اتصلت، يفهم من هذا أن المدرج ما زاده بعض الرواة في الحديث يضاف إلى ذلك موهما أنه من الحديث. ما زاده بعض الرواة في الحديث موهما أنه من الحديث، سواء أكان هذا في السند أم كان في المتن. ما زاده بعض الرواة في الحديث موهما أنه من الحديث، أما إذا فصله وبينه فلا يكون من المدرج. مثال ذلك: لو قلت لك سافرت إلى قلت لك مثلا قال الشيخ فلان، انتبه معي، قال الشيخ فلان سافرت إلى حضرموت فمررت بأبين، طيب، قلت أنت الذي تروي هذه القصة وهي مدينة تقع في جنوب اليمن، فوصلت إلى شبوة. انظر الآن، لما قال أنت تنقل عن شيخ أنه قال سافرت إلى حضرموت فمررت بأبين ثم شبوة ثم حضرموت، هو لم يقل وهي مدينة تقع في جنوب اليمن، أنت زدتها على كلامه، زدتها على كلامه من غير فصل وبيان، فأوهمت أنها من كلامه، هذا يسمى مدرج. لكن لو قلت قال الشيخ سافرت إلى حضرموت فمررت بأبين، فقلت أنت قلت وهي مدينة تقع في جنوب اليمن ثم قال الشيخ ثم بشبوة إلى حضرموت، هل هذا مدرج؟ ما هو مدرج، واضح مبين مفصل. فالمدرج ما رواه، ما زاده بعض الرواة في الحديث موهما أنه من الحديث، موهما أنه من الحديث. حديث عائشة الذي أخذناه في أول صحيح البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء. والتحنث التعبد، الليالي ذوات العدد، كان يتحنث بغار حراء. والتحنث التعبد، الليالي ذوات العدد. قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء الليالي ذوات العدد. زاد الزهري: والتحنث التعبد، هذا ماذا يقال عنه؟ مدرج، هذا مدرج. فقول المؤلف: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي اتصلت من ألفاظ الرواة موهمة أو بإيهام أنها من الحديث. والإدراج يكون في المتن ويكون في السند. والإدراج في المتن يكون في أوله قال الحافظ وهو نادر جدا ويكون في آخره وهو الكثير ويكون في وسطه وهو قليل. يكون الإدراج في أول الحديث ويكون في وسطه ويكون في آخره. مثال الإدراج في أوله مثلوا له بحديث عبد الله بن عمرو أنه قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فقول ويل للعقاب من النار من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقول أسبغ الوضوء هذا من قول عبد الله بن عمرو. فجاء بعض الرواة فروى الحديث موهما أن أسبغ الوضوء من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مدرجا والإدراج في أوله. ومثال الإدراج في وسطه حديث الزهري والتحنث التعبد. ومثال الإدراج في آخره من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال عبد الله بن مسعود ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. طيب، جاء بعض الرواة فروى هاتين الجملتين من دون أن يفصل أيتهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيتهما من قول ابن مسعود، فأوهم أن الجملتين من قول النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعرف أن هذا مدرج؟ الأصل في الألفاظ الموجودة في الحديث أنها مدرجة أو أنها من الحديث؟ ما هو الأصل؟ الأصل أنها من الحديث، ولا يحكم عنها، لا يحكم عليها بأنها مدرجة إلا بدليل. فمن تلك الأدلة جمع الطرق، أعظم الأدلة جمع الطرق. فبجمع الطرق تتضح المدرجات. ومن الأدلة على المدرج ألا يناسب نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر حديثا في فضل العبد المملوك الذي يؤدي حق الله وحق سيده، فقال لولا الحج والجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. ذكره في الحديث في آخر الحديث دون أن يبين الراوي فيقول قال أبو هريرة. فهل هذا يمكن أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت أمه وهو صبي، وأيضا لا يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا، لأنه نبي والأنبياء لم يكونوا من العبيد، إنما هم من أشراف قومهم، وكذلك الأنبياء ذو نسب. فإذا يدل هذا من حيث المعنى أن هذه الجملة ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهناك أدلة أو طرق أخرى يعرف بها المدرج، من أعظمها هذا ألا يناسب نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتبين ذلك بجمع الطرق. وهناك إدراج في الإسناد، إدراج في الإسناد له صور، نذكر منها من هذه الصور التي ذكروها في الإدراج في الإسناد، أن يكون الحديث عن رواه عن أكثر من راوي، الشيخ أخذ جزء من الحديث عن أو التلميذ أخذ جزء من الحديث عن فلان، قصة أخذ بعضها عن فلان وأخذ بعضها عن فلان وأخذ بعضها عن فلان، فيأتي ويجمعهم كلهم، حدثني فلان وفلان وفلان ثلاثة أو الأربعة، ثم يسرد القصة يدرج فيها ألفاظ بعض الرواة في بعض، فيوهم أن هذا الراوي حدث بهذا المتن ولم يحدث به، إنما حدث به الراوي الآخر، وهكذا. هذا من الإدراج، نوع من الإدراج في ماذا؟ في المتن، في السند، أنه جمع الأسانيد ساقها سياقة واحدة، وتكون القصة بعضها لفلان وبعضها لفلان وبعضها لفلان وبعضها اشتركوا فيه. ومن الأنواع التي ذكروها في الإدراج في السند أن يتكلم الشيخ بالسند، أن يروي السند ويخبر بالسند، ثم يعرض له شيء فيتكلم بكلام، فيظن من سمعه أن هذا الكلام الذي تكلم به هو المتن النبوي الذي ساق السند لأجله. مثال ذلك ما حصل لشريك القاضي حين ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فحدث حتى قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل شخص يقال له ثابت ابن موسى الزاهد، وكان زاهدا عابدا ممن يقوم الليل، فلما دخل على شريك وهو يملي هذا الحديث وقف على الحلقة، فنظر إليه شريك ورأى وضاءة وجهه وحسن ونضرة منظره، فقال من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. يريد أن يثني على من؟ على ثابت بن موسى الزاهد. فجاء بعض الرواة وفيهم ثابت فظنوه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس من طريق شريك، فبين أهل الحديث وأهل العلل أن هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو موضوع، والسبب في شبه الموضوع، السبب في الخلل أو في الاشتباه هو أن الراوي ساق سندا ثم تكلم بحديث من عنده بكلام من عنده، فظنه بعض الرواة أنه هو المتن الذي سيق السند لأجله، فروى السند مع ذلك المتن، فهذا أدرج سندا لمتن ليس منه. هذا نوع من أنواعه. ومثله كذلك أيضا أن يكون الراوي عنده متنان بسندين، متنان بسندين، سند وسند آخر، قطعة بسند وقطعة بسند آخر، فيأتي بعض الرواة يروي الحديث كله بسند واحد، هذا من إدراج السند، يروي الحديث كله بأحد السندين، هذا من الإدراج في السند. والمقصود أن المدرج علم من علوم، نوع من أنواع علوم الحديث يعتنى به لأجل أن يفصل ما أدخل في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أو في أقواله أو في حديثه مما ليس منه، مما ليس منه. وإن شاء الله تعالى لنا حديث آخر حول المدرج في كتاب أكبر، لكن هذا يعني يناسب هذا الكتاب البدائي، نكتفي بهذا. يقول هل نقول في تعريف المدرج موهما أنه من الحديث، أو يقول يقع الوهم أنه من الحديث؟ يقع الوهم عبارة أدق، لأن الراوي يرويه لا يقصد أنه من الحديث، لكن يقع الوهم لمن بعده. أحسنت. يقول: أريد مثالا على كلمة كان الغرض في التغيير فيها معنوي وليس بلفظي، من يجيبه في الصرف؟ رجل ورجلان، رجل ورجلان. طيب، وهذه الأوراق أصحابها يأتون إلي بعد الدرس. الذين كتبوا، كتبوا التمرين الذي في الإملاء. طيب، يقول: هل الألف ساكنة بمنزلة الفتحة؟ لا، لكنها ما لها كبير، ليس فيها كبير التباس، ما فيها لبس، ليس فيها لبس، إنما اللبس في الواو الساكنة والياء الساكنة. الواو الساكنة بمنزلة الضمة والياء الساكنة بمنزلة الكسرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.